السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. لازلنا في كنف أصول التعامل، قواعد التواصل، مهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، ولازلنا في رحاب يعني هذا الحديث يعني الشيق وتلك الحالة الحقيقة التي لا نمل منها أبدا، حالة العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن لم يقدر الله عز وجل لنا أن نصحب نفسه، فنسأله عز وجل أن لا يحرمنا أن نصحب أنفاسه الشريفة وأخباره وآثاره صلى الله عليه وسلم. الواحد في الحقيقة بيبقى يعني متعب جدا أو في عالم آخر، يعني أو سبحان الله في مثلا هموم أو غموم أو مشاغل، لكن لما يأتي ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم يمكن الناس حتى تقول صلي على الحبيب قلبك يطيب. وهذا الكلام يعني الذي يبدو بسيطا وتلقائيا، لكن دي حقيقة فعلا. إن احنا لما بنعيش كده مع النبي صلى الله عليه وسلم بينقلنا لعوالم علوية بعيدا عن تلك العوالم السفلية، أولئك الذين نحيا بينهم ونراهم يعني تلك الوجوه الكالحة للأسف الشديد من بعض الناس، يعني الخير موجود في الأمة بفضل الله، لكن تلك الوجوه الكالحة يعني ومش هقول بتقسي القلب ولا بتوجع القلب الحقيقة. فلما تيجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كده ونعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينقلنا كده، بيعمل لنا نقلة قلبية، نقلة شعورية عن ذلك العالم الذي يعني تستحوم فيه الأرواح حول الحش لتحوم حول العرش. فنسأل الله عز وجل أن يحرمنا نعيم العيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل الذي من علينا وأكرمنا يعني بمعرفة سنتي وبالتنعم بسنتي وسيرتي في الدنيا أن يتم نعمته علينا بأن نكون في صحبته يوم القيامة في جنة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحرمني ويحرمكم ويحرمكن ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر. كنا في ختام الحلقة اللي فاتت قلنا أن احنا عايزين في الحلقة دي نتكلم عن مسألة حسن الاستقبال كمهارة من مهارات التواصل أو كأصل من أصول التعامل مع الأطفال. ودايما بس بأكد على نقطتين، بأكد على إن احنا محتاجين في الحلقة نكون عندنا إدراك للأهمية عشان تتولد الدافعية لتفعيل الكلام ده. يعني احنا لا نهدف لمجرد التأصيل والتحليل والتعليل، احنا عايزين التنزيل، عايزين التفعيل، عايزين التمثيل، اعطاء امثلة عملية، مش عايزين مجرد الانبهار والاكبار، احنا عايزين التأسي والاعتبار. ولذلك الحقيقة يعني ياريت مسألة استشعار الاهمية دي تكون حاضرة، وفي نفس الوقت برضو ان احنا الحمد لله بنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدل بقى من نقول 1 2 3 4 5 وبيقول فلان وبيقول علان وجنب يجيب بيقولوا إريكسون بيقولوا وفلان بيقولوا علان بيقول، سبحان الله. يعني احنا عندنا هذا الكنز، يعني هذه المنة العظيمة، لقد من الله على المؤمنين، هذه المنة العظيمة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعني من أعظم نعم الله على عباده محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني يعني بقى بأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم هو نعمة من الله علينا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكرها قلبيا وقوليا وعمليا. وبناء عليه برضو احنا بنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الآلية، بنتعلم الكيفية، بنتعلم ازاي ان احنا نطبق هذا الأصل من أصول التعامل أو نفعل هذه المهارة من مهارات التواصل. طيب حسن الاستقبال، طيب نروح كده على طول مع سيدنا عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. وطبعا احنا قلنا أبطالنا في الغالب هتكون أسماءهم بتتكرر كتير، لأن الأطفال اللي كانوا موجودين واللي كانوا حاضرين المشهد ومهتمين بالرصد والتوثيق ما كانش عددهم كبير، وكانوا طبعا إلى حد كبير في المحيط اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر، جاي من سفر. طيب نتخيل كده، يلا مع بعض، احنا كأننا كده واقفين بنتفرج على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي من سفر من بعيد. او تخيل حضرتك نفسك، او تخيلي حضرتك نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي من سفر، مش جاي بقى من سفر راكب الطيارة وراكب مثلا في الفيرست كلاس ولا يعني، لا ده جاي سفر يعني هو فيها اشعاث اغبر، جاي يعني تعب ومشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السفر قطعة من العذاب. فلكم أن تتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي جاي من السفر وإزاي جاي متعب، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لأمته أن الواحد لما يجي من سفر يعني بعيد أو طويل كده ما يدخلش على أهله مباشرة، يعني يعلم أهله، يديهم خبر أنه جاي، يروح المسجد يصلي ركعتين، يتهيأ ويدخل بيته في حال حسنة. يعني المهم الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي من السفر. طيب تخيلوا بقى احنا جايين من السفر ومش عارف ايه، وشفنا اطفال ولا شفنا عيال، يعني بيبقى وضعنا احيانا بعضنا يكون جاي متعب ولا جاي مش عارف همدان ولا تعبان، وبعدين يشوف العيال وعايزين يلعبوا ولا يضحكوا، وبعدين بقى انا مش عارف ايه، انا تعبان، سيبوني في حالي، مش عارف كذا، وربما يصرخ في هذا او يصرخ في هذا. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بقى مش مثلا ابناء ابنته او ابناء عمومته او ابناء أو بني عبد المطلب، لا لا، ده اطفال أطفال المدينة، يعني مش مثلا واحد ولا اثنين، لا، صبيان أهل بيته جميعا، يعني كانوا كنا في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. بقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. وإحنا قلنا قبل كده لو تذكروا، قلنا لو بصينا للمشهد، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب ذلك، فدي حاجة عظيمة جدا أنه تلقى بالصبيان، فقاصد عشان يوصل لهم رسالة معينة ان انتوا من اهم الناس اللي انا مشغول باني اشوفهم اول ما اجي، يعني يوصل رسائل ازاي ليهم، او ان الصبيان نفسهم من محبتهم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعلقهم بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيخرجوا يستقبلوه. وده برضو يؤكد على ان هو كان صلى الله عليه وسلم بيحب الكلام ده وبيحض عليه. فالحقيقة الاثنين حاضرين، يعني الاحتمال ده حاضر، الاحتمال ده حاضر. احتمال ثالث ممكن نضيفه ان اهل هؤلاء الصبيان هم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان هو يتلقاهم، وان هم يحبوا ان هم يتلقوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصبيان، فكانوا يخرجوا بهم يستقبلوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الثلاث احتمالات بتقول لنا احنا قدام حد بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، قدام حد بيحب الأطفال جدا، بيحتفي بيهم جدا، بيحسن استقبالهم، ليهم قدر عنده، مش مجرد كم مهمل أو حاجة لا يكاد ينتبه إليها ولا التفت إليها. المهم فكان يعني أقصد أن ورا الحدث ذا إشارات، ورا الحدث ذا إشارات. لو أنت حضرتك بتتفرج على المشهد كده وحاضر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشفت الموقف ده هتفكر في كده، في وراه اشارات. طيب بيقول سيدنا جعفر عبد الله بن جعفر بيحكي لنا موقف من المواقف، بيقول: وانه قدم من سفر فسبق بي اليه فحملني بين يديه ثم جيء باحد ابني فاطمه فاردفه خلفه فادخلنا المدينه ثلاثه على دابه. شوفوا بقى كمان في حسن الاستقبال ايه، ان هو ما يكسرش خاطر الطفل يعني مين الأقرب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد أحد ابني ستنا فاطمة، سواء كان سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين رضي الله عن الجميع، أكيد هم أقرب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما سبق بعبد الله بن جعفر للنبي صلى الله عليه وسلم، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه في المكان اللي لعله أفضل، خلاص وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المقعد الأمامي لو صح التعبير، تمام، وضعه بين يديه، ولا يريد أن يكسر بخاطره، ويعني أحسن استقباله واحتفى به ووضعه في هذا المكان. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يشوفه ويسلم عليه وخلاص ويمشي، لا، ده إيه، لما سبق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمله النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. طيب فلما جاء يعني سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. فشوفوا تخيلوا معايا كده المشهد، احنا شايفين المدينة كلها في انتظار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومقدمه من هذا السفر الطويل، وقاعدين منتظرين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين، أكابر المدينة، عظماء القوم، كل الناس منتظرين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يشوفوا النبي في أول دخلته المدينة الصبيان يخرجوا يستقبلونه صلى الله عليه وسلم، ومش بس كده، مش يسلموا يسلموا عليه وبعدين يقول لهم بقى طب اركنوهم كده، ارموهم على جنب بس عشان ما يبوظوش المشهد، ما يعملناش زيطة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عبد الله بن جعفر بين يديه ويردف طفلا آخر على يردفه خلفه أحد ابني ستنا فاطمة رضي الله عن الجميع، ويدخل المدينة بهذه الهيئة. فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، أدخلنا المدينة، طب ده كانوا فين؟ ده كانوا يخرجوا بعيد يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بر المحيط العمراني للمدينة، كمان يعني بر المحيط العمراني للمدينة، على أطراف المدينة يخرجوا يستقبلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا يعني قد إيه، أصل احنا بنقول دايما ما يعني مش عايزين الطفل نخيب ظنه أو نقطع أمله أو نضيع رجاءه. هو عنده سقف توقعات للطريقة اللي احنا نستقبله بها، فلازم نكون حريصين ان احنا لا نكون دون سقف توقعاته، لان الموضوع في النهاية مش صعب ولا كبير، يعني شوية هشاشة وشوية بشاشة وشوية لين وحسن استقبال، يعني الموضوع مش كبير. فالطفل اللي جاي هو عنده تصور معين للطريقة اللي احنا او عنده توقع او عنده تمني او عنده رجاء لصورة استقبال ما، فلا نكون دون توقعاته، لا نكون دون توقعاته لكي لا نجرح مشاعره ولا نكسر بخاطره، يعني ما نكسرش بخاطره ولا نجرح مشاعره بان احنا يعني نكون دون توقعاته. ويمكن المسألة دي اكدنا عليها مرارا وتكرارا. الشاهد بما ان الطفل هو شخص عاطفي وبانه شخص يعني حبوب وودود، فبيكون عنده توقعات معينة، ما لا نريد ان احنا نجرح مشاعره او نكسر بخاطره. المهم يعني فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكم ان تتخيلوا معايا المشهد، ان هو الصبيان خرجوا يستقبلوه صلى الله عليه وسلم. طب هم ليه خارجين يستقبلوه كده؟ علشان هم واثقين من حسن استقباله صلى الله عليه وسلم لهم، هو ده اللي عايز اقوله تحديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يستنكف وما يجد ادنى غضاضة في انه يدخل المدينة بعد هذا السفر وهو من هو في يعني في مقامه في اعين يعني اوليائه واعدائه حتى، ورغم ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسائل مش لاهل المدينة، مش للاطفال، لمجتمع الاطفال ولا لاهل المدينة، يرسل رسائل للعالم اجمع، للبشرية جمعاء، رسائل تتجاوز حدود الزمان والمكان والانسان، بتقول ان هذا الرجل بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت رحمته، هذه كانت حكمته، بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، هذا كان يعني تقديره للإنسان، هذا كان احتفاؤه بالأطفال، هذا كان يعني عنايته بالضعفاء صلى الله عليه وسلم. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، كانت عنايته بالضعفاء صلى الله عليه وسلم. طيب الحقيقة عندنا مواقف كثيرة بقى هنطوف في المواقف دي مع بعض. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لنا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة طيب ده خلاص في المدينة، والمدينة ممكن نقول إلى حد كبير يعني بقى مأرز الإيمان ومكان هادئ ساكن والدنيا مستقرة والدنيا كويسة. لا، ده سيدنا علي بن عباس بيحكي لنا، بيقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. الله، يا ترى ده كان بعد فتح مكة مرة ورا التانية ورا التالتة لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيروح، ولا يا ترى ده كان أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يروح بعد مدة وهم استقبلوه بالشكل ده؟ الحقيقة الاحتمالين يؤكدوا لنا على معنى مهم، ان هم واثقين من حسن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم له، ان الاطفال دي حابين النبي جدا. اولئك الغلمان احبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، لدرجة ان هم لما يعرفوا بمقدمه صلى الله عليه وسلم يخرجون لاستقباله. وتعال النهارده شوف، يعني لو قلنا دول في سن الغلمان، يعني حتى مثلا ما يقارب البلوغ، قبل البلوغ طبعا، الغلام ما قبل البلوغ، تمام؟ يعني في هذا السن احنا نشوف مثلا للاسف الشديد في بعض بيوتاتنا او بعض، يعني ممكن يعني ناس تتشاف يتهرب، يعني في بعض الناس للاسف الشديد، بعض المعلمين او المعلمات او بعض الاخوه اللي بيسموهم ملتزمين ملتزمات او المستقيمين المستقيمات، هو ربما يرى يعني لما يبقى جاي في مكان يهرب من المكان ده، ما يجلس فيه، يعني يفرون منه، يعني سبحان الله، يعني كأن ايه لما يبقى جاي يعني خلاص، كأن ده يعني اعوذ بالله من غضب الله، يبقى ده تصورهم. ودول يعني يخرجون يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله هو نفس السلوك، يعني هو ده صدق انفعال مش رياء وافتعال. ولذلك انا كنت بقول ايه، الحاجات دي يعني مش اللي هو مش هتيجي بحوار ايه اقرا كتب مش عارف ايه وكيف مش عارف وكذا والحوارات دي، وتعالى خد دورة اللي مش عارف الطاقة اللي مش عارف اللي بتفجر قدراتك وتولع في ذاتك والحوارات دي. يعني هو الموضوع الحقيقة يعني محتاج يتمارس بحب، يحتاج يتمارس بفطرية، يحتاج الواحد فينا ينفض الغبار عن ذاك الطفل الودود الذي بداخله. وانا قلت الكلام ده، قلت يعني انجحنا تعامل مع الاطفال هو اللي بيبقى عنده قدرة على اخراج الطفل الذي بداخله، اخراج الطفل الذي بداخله. كلنا في دواخلنا طفل قابع من سنين، نفض الغبار عن الطفل ده، افسح المجال لتلك الفطرية والتلقائية والحب والبراءة، انها تكون سيدة المشهد في التعامل مع الطفل، سيدة المشهد في التعامل مع الطفل. ونحن نركن على جنب بقى يعني تراكمات السنين وجراحات الايام وتتركن على جنب، وفعلا يعني نعيش الموضوع بالحب ده، بالفطرية دي، بالتلقائية دي. ساعتها نلاقي نفسنا بشكل طبيعي جدا بنمارس هذه الأشياء دون ما تكلف. يعني ولذلك يعني أنا دايما بأكد على نقطة إن إحنا الحاجات اللي بنعرفها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو الحاجات اللي الوحي بيوصينا بيها، إحنا لا يراد منا مجرد إن إحنا نعرفها أو إن إحنا حتى نطبقها ونمارسها مرة ولا مرتين، لا، ده احنا يراد لنا احنا نتخلق بيها، تصير هيئة ملازمة لأنفسنا تصدر عنا بلا تكلف كالخلقة فينا على السجية. يعني هذا يراد لنا، يراد لنا ان احنا نكون كده. والسيدة عائشة بتوصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه، فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. يعني هذه المرتبة، مرتبة التخلق دي مرتبة مهمة جدا في التعامل مع نصوص الوحي الشريف. طيب المهم، لأنه فعلا صدق انفعال مش مجرد رياء وافتعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بيكرر نفس الموقف، وسيدنا ابن عباس هنا هو الراوي وبيحكي لنا أنه حمل واحدا بين يديه وآخر خلفه وآخر خلفه، وده موقف غير ده. حد هيقول لي لا ده هو، لا ده سيدنا عبد الله بن جعفر بيحكي بيقول فأدخلنا المدينة وسيدنا عبد الله بن عباس بيقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه، فده موقف وده موقف. طيب السائب بن يزيد بيقول ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان الى ثنيه الوداع. والله هل هو الموقف اللي بيحكيه سيدنا جعفر بن عبد الله بن جعفر ولا موقف غيره؟ بس لا، ده الموضوع بقى كده مش مجرد ناس حد مخرجهم ولا يلا بسرعه عشان عايزين الموكب اللي هيستقبل الرئيس اللي جاي ولا هيستقبل المدير اللي جاي وشويه الاطفال اللي ماسكين شويه ورود، وممكن يكون اللي هو ماسكين له الورود ده هو سبب في تفشي سرطانات فيهم وتفشي امراض فيهم وتفشي اوجاع فيهم، ولا يكون هو سبب في تعكير وتكدير طفولتهم عليهم يعني، وفي تعليمهم وفي صحتهم وفي كل حاجه، بس لازم يطلعوا مبتسمين ومسكوا الورده اللي مش عارف ايه، مش متطل محدش مخرجهم قسرا او اجبارا يعني. ده هم كلام سيدنا السائب بن يزيد ان هم خارجين بايه؟ بنفسهم باختيارهم، لان هم يعني هم عارفين هيلقوا ايه. وسبحان الله يعني ده بس بيأكد على بعد بنشير إليه دايما في التعامل مع الأطفال يا جماعة. يعني بعض الفضلاء والفضليات يقول لك الأطفال مالهمش في المفاهيم المجردة وهم ماديين شوية وبيحبوا الماترياليزم، بيحبوا الحاجات اللي هي المادية أو الملموسة دي يعني أكتر، ولذلك انت ركز في التعزيز على الأمور المادية، هدي لك فلوس، هجيب لك لعبة، مش عارف إيه، ركز في 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 مساله ان انت التعامل معاها على الحاجات اللي زي كده، ما تقعدش تقول لي الحب والشهامه ومش عارف والبطوله ومش عارف وايه والكلام ده مش هيجيب مع الطفل. لا، احنا بنشوف في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مش هو بقى اللي واحد ماسك فلوسه وعمال يوزع وزع 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 على الاطفال، ولا هو مثلا اللي يلا يا اولاد انا جايب لكم معايا، انا جاي من بلاد الشام جايب لكم معايا لعب، انا جايب لك كذا وجايب لك كذا وجايب لك كذا، ولا انا جاي مش عارف من الطائف جايب لكم معايا كذا. خالص بنشوف في المواقف ان يعني دي بقى اللي هي الامور المعنويه. انا في رايي انه في يعني، ومعلش سامحوني ده اختصاصي بقى، انا شايف ان احنا ظلمنا الاطفال لما يعني خدنا المشهد في بعده المادي البحت وخلينا المسألة مادية من الألف إلى الياء. لا، الأمور المعنوية حتة تقديرهم واحترامهم وحسن استقبالهم والعزف على أوتار الشوق والمحبة. احنا دايما بنقول إن في المحركات القلبية للأطفال لا يقل عن 80% شوق ومحبة يعني، وال 20% اللي باقيه تقريبا 15% منها بتكون للرجاء والرغبه، و 5% بتكون للخوف والرهبه. يعني اللي اقصده ان احنا بنتكلم دلوقتي على يعني اربع اخماس اللي طاقه التحريكيه للقلب بيبقى العزف على اوتار الشوق والمحبه يعني. فالمساله دي مساله الشوق والمحبه ومساله تنميه هذه الامور عند الاطفال والعزف على الاوتار دي للاسف الشديد احنا بنهمله، ويعني بنتصور ان المساله لا تكون الا مساله ماديه. فطوعا واختيارا يخرج الاطفال لتلقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا، شوفوا بقى عشان بس ناخد بالنا من حته ايه، من حته عدوى التطبيق لو صح التعبير. عدوى التطبيق يمكن الكلمه لعلها ما تكونش مناسبه، بس ازاي فعلا سريان انوار العمل من حد لحد لحد لحد. سيدنا ثابت البناني، وده من اشهر تلامذه سيدنا انس بن مالك، بيقول كنت مع انس بن مالك فمر على صبيان فسلم عليهم. طيب يبقى سيدنا دلوقتي سيدنا انس، سيدنا ثابت البناني مع سيدنا انس بن مالك. طيب سيدنا انس بن مالك قال له ايه بقى؟ كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من سيدنا ثابت لسيدنا انس للنبي صلى الله عليه وسلم، فمر على صبيان فسلم عليهم فقال السلام عليكم يا صبيان. يعني شوف سبحان الله، اللي احنا النهارده ممكن انت تمر كده وتعدي وتشوف اطفال وتقول يا عم ده عيال صغيره ولا مش عارف بيعملوا ايه، السلام عليكم يا شباب، السلام عليكم اطفال عاملين ايه، السلام عليكم فلان، السلام عليكم. يعني لان في العرف الاجتماعي الناس اعتادت انها تحيي او تسلم على اللي هي بتحترمه او بتقدره او بتعظمه. انت بتوصل رساله، لان في احيانا مثلا يبقى ناس في دماغها يبقى ده اصلا عشان ناخد الثواب ان احنا لما نلقي السلام مش عارف ايه. ايوه ماشي صح، ده ما بقللش من شأني كده، او لا عشان نعودهم على حته القاء السلام والقاء السلام مش عارف ايه، ماشي مفيش مشكله برضه ده كويس. بس في بعد برضه لا ينبغي ان ينسى، ان التعامل مع هذا الصبي او ذاك الطفل الصغير كذات مقدره كانه كبير. ان انا لو عديت على حد له قدر كبير او له قدر عظيم فانا بسلم عليه يعني احييه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في استقباله لهم شايفهم، فهو المره دي يعني في مواقف هنلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي جايين عليه، وفي مواقف هو اللي جاي عليهم هو اللي رايح لهم، فيبقى جاي عليهم ازاي؟ السلام عليكم يا صبيان. وكمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السلام منه عليهم دعاء لهم، دعاء لهم بان هم يسلموا بالمعاني المعروفه للسلام. طيب ده اللي قصدته بفكره عدوى العمل او عدوى التطبيق او سريان انوار التطبيق، ان سيدنا انس فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثابت البناني بيروي الكلام ده لينا، تمام؟ ولا شك انه فعل ايضا ما فعله انس. طيب ولذلك كنا بنقول ان التأثير في المتعلمين او اللي احنا بنربيهم او بنزكيهم بالافعال والاحوال ابلغ ملايين المرات من التأثير بالاقوال. طيب وعن سيار قال: كنت امشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليه. يبقى دلوقتي نزلنا في سيار، في سيدنا ثابت البناني، في سيدنا انس بن مالك، في النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث ثابت انه كان يمشي مع انس فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث انس انه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليه. طيب الحقيقة الموقف ده ما كانش موقف واحد عابر، زي ما بنقول دايما يعني موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق أخلاق. سيدنا أنس بيقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليه. يعني برضه بتحصل أحيانا إن بعضنا يقول لك يا عم ده قال بتلعب مش عارف إيه بتاع. طب يعني هم مش بيعملوا منكر، يعني هم عادي أطفال ويلعبون. هو في حد ذاته أنت بتوصل رسالة إن أنا ما عنديش مشكلة تلعبوا طالما محافظين على ضوابط معينة وطالما بشكل معين وبانضباط. القضية اللي بنتكلم عنها دايما اللي هي السماح بالمتاح من المباح. المهم فهم يلعبون وسلم عليه. وقال أنس: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان. المرة دي بقى سيدنا أنس ما كانش إيه هو مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ولا بيرصد موقف، لا ده كان في الغلمان. فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصبيان ومحتاج سيدنا أنس. يعني سبحان الله ده بنشوفه مثلا يدخل عليه قال ولا تعال هنا مش عارف ايه امشي كذا، ينادي على ابنه أو ينادي على ابنه تعالى مش عارف. لا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصبيان الذين يلعبون أو الغلمان الذين يلعبون فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد سيدنا أنس. ودي حاجة مهمة جدا 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 يا جماعة. النهاردة مثلا حتى لو انت ابنك اخطأ او لو الطفل ده اخطأ وانت مثلا لقيته بيلعب ولا لقيته مشغول بحاجة، وده طبعا هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله، لانه كان موقف ما حصل مع سيدنا انس واخطأ فيه يعني وابطأ على النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة مهمة. ورغم كده بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بيراعي ان هو ما يهنوش وانه ما يجرحوش وانه ما يعني لا يكسر بخاطره ولا يؤذي مشاعره ازاي. يعني بنشوف دي بشكل راقي جدا 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 في التعامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل يسلم على الصبيان، ياخذ بايد سيدنا انس في رفق وفي لطف فيرسله برساله ويقعد في ظل الجدار او الى الجدار ينتظره حتى يرجع اليه. طيب الحقيقه ده السلوك ده سرى من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه الكرام. فعن عنبسه ابن عمار قال: رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب. يعني كان لا ده يروح كمان هم في الكتاب يروح يسلم عليه. وعن عثمان بن عبد الله قال: رأيت أبا هريرة وأبا أسيد وأبا قتادة وابن عمر يمرون بنا ونحن في الكتاب. يعني بيمر بهم هم في الكتاب، فنجد منهم ريح العبير وهو الخلوق يصفرون به لحى. يعني أقصد يعني بيتركوا بصمة في نفوس هؤلاء الأطفال. طيب الأمر ما كانش يقتصر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد السلام أو إلقاء السلام، لا، سيدنا جابر بن سمرة بيقول لنا: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. الله. قال: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. يعني سبحان الله، طبعا في حاجات احنا ربما بنمررها يا جماعة، عشان يعني ده مش مقام شرح بقى تفاصيل كتيرة، نقول يعني ايه مش عارف جؤنة عطار، ويعني ايه مش عارف الاولى، ويعني في حاجات ربما نمررها عشان احنا عايزين نركز على النقطة الاساسية في النص اللي احنا محتاجينها. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جابر بن سمرة بيحكي بيقول استقبله ولدان. مين دول؟ ولدان استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا، يعني بيمسح على خده، يمسح على خد ده يعني. وزي ما قلنا الامور دي خاضعه للاعراف الاجتماعيه، يعني ممكن انت النهارده مثلا يعني اللي هي امور بقى السلام وطريقه السلام مش عارف ايه، في حاجات طبعا في الشريعه وفي مساحات تركت، في حاجات مامور بيها وفي حاجات منهي عنها، وفي امور سكت عنها يعني متروكه للايه؟ للاعراف الاجتماعيه. الطريقه اللي انت مثلا بتحتضن بها ابنك او بتسلم بها على ابنك، يعني عادي، يعني دي امور متروكه للاعراف طالما ما فيهاش مشكلات يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي كانت طريقه من الترفق والتلطف بالاطفال وحسن رعايه الاطفال، فكان يمسح خدي احدهم واحدا واحدا، يعني بيظهر احتفاء به وعنايه به، وكذلك فعل مع جابر ابن سمر. اكتر من كده كمان، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. وطبعا يعني ليس هذا مقام بسط، لكن لعلكم تذكرون لما حكينا عن مواقف كتير تخص سيدنا الحسن بن علي، وبالذات يعني سيدنا الحسين كمان، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيراهما من بعيد كان بيحسن استقبالهما بشكل ما. ويمكن احنا في الحلقة الماضية كنا حكينا على سيدنا الحسن لما ازاي النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته يتفقده ويسأل عنه، وانتظره في فناء الدار حتى خرج اليه، فلما راه اقبل بيده هكذا وكذا واحتضن السلام وضمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كمان سيدنا أسامة بن زيد بيقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه، هو يأخذ سيدنا أسامة بن زيد والحسن بن علي فيقعدهما على فخذه كل على ناحية، ثم يضمهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني ارحمهم. يعني اول شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يشوفهم جايين من بعيد في حسن الاستقبال. وقلنا المسألة دي بتتفاوت حسب كل طفل، يعني انا برضو المفروض يكون عند الإنسان فطنة أو عنده فقه أو عنده ذكاء اجتماعي، يكون حسب المستوى اللي عنده. بمعنى إيه؟ يعني هو ممكن يشوف أن الطفل ده الأنسب ليه أن هو يضم أو يحضن، والطفل ده الأنسب ليه يقبل بين إيه؟ بين عينيه في رأسه، وده الأفضل أنه مثلا يقبل في خده لو اللي هو يعني لا بأس في ذلك، وده الأفضل إليه أنه هو يسلم عليه بحرارة، يعني كل واحد إيه؟ وده الافضل ليه ان يهش ويبش ويتقال له عامل ايه وحشتني واخبارك. يعني الانسان بيبقى عنده فطنه وعنده فقه بالطريقه الانسب للطفل. المهم ان هو يدخل السرور على قلبه بحسن استقباله، يدخل السرور على قلبه بحسن استقباله. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده كان برضو الضم والملاطفه والتواصل الجسدي كان برضو يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء والاعتناء، السيده عائشه بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، يعني كان يعني يسمعهم كلام لطيف. لأن النهاردة تخيل مثلا، تخيل معايا ان النهاردة انت جاي لك طفل وانت متضايق منه، هتدعي ايه؟ يعني هتقول ايه؟ اللهم هتقول ايه؟ انما مجرد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لهم ويبتسم، بل كمان كان بيتحمل حاجات صعبة منهم. يعني ربما كان بعض الاطفال دول مثلا يعني يتسرب منه البول على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتضجر بذلك، وكان بيتجاوز الموقف وكان يحتفي به. سيدنا موسى الأشعري بيقول: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه. احنا امام حد في الحقيقة فعلا يحب الاطفال لدرجة ان ده طفل هو بقى، يعني احنا بنتكلمش عن طفل بقى حد واعي وكبير وفاهم وعارف، لا ده الطفل مش هو دلوقتي هو رضيع، يعني مش عارف مين اللي شايله ولا مين اللي بيحمله. بس حابب اقول لكم حاجة على الهامش كده من يعني من وحي اختصاصي في طب الاطفال. لاحظوا حاجة، لو مثلا طفل عمال يبكي 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 وجات مثلا والده متضايق من صوته في البكاء فشاله عشان يسكته، اسكت اسكت، ما بيسكتش. ليه؟ الطفل على فكرة بيشعر بمين بيحبه ومين ما بيحبوش. مين بيشعر بيه دلوقتي ومتألم لألمه فعلا بصدق ومين متضجر منه، والحاجات دي بتترك آثار في نفس الطفل. هذا العالم في الحقيقة عالم من المرحلة اللي هي أول سنتين في العمر اللي احنا بنسميها الانفنسي، يعني عند يعني على مدرسة، المدرسة الأمريكية لها تصنيف والمدرسة البريطانية لها تصنيف، يعني ما قبل أو أول سنتين من العمر. المرحلة دي نفسها الحقيقة احنا بالنسبة لنا هي مجهولة، وبالنسبة لنا احنا بنتصور ان الطفل غير واعي بأي حاجة ولا مدرك لأي حاجة. طب ازاي وهو بيأنس بأمه مش بواحدة ثانية؟ وازاي يعني؟ لا، في حاجات، في ألوان من التواصل، لا الكلام ده هو بيحس بيه ويشعر بيه، والكلام ده بيترك عنده آثار ما تستهينوش بيها. لما تكون شكلك انت كراجل مثلا مسلم ملتزم بالسنة مثلا تيجي تصرخ في وجه طفل الصلاة وهي تمثل عنده ايه، لدرجة قلنا قبل كده ان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع بكاء طفل رضيع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسرع في الصلاة. يعني ده بيترك آثار. أيوة رحمة بالأم لا شك، ده النص صريح، وعشان خاطر يعني هي قلبها ما جيتش على ابنها والكلام ده كله، وفي نفس الوقت برضو الصوت ده ربما يؤذي المصلين، مش هيركزوا في صوتهم ويخشعوا فيها بشكل كافي. بس في بعد مهم برضو ان الطفل ده ما يبقاش في المكان ده بيبكي يبكي 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 يبكي، يعني حاجة برضو ليها انعكاسات. لا يزال هذا العالم الحقيقة عالم يعني المجهول فيه أكتر من المعلوم، لكن نقطة على الهامش كده أحب أقولها لكم إن هذه الممارسات برضو بتترك أثر في نفس هذا الطفل. ما تعرفش أنت فيه أؤكد تلاقي نفسك بتحب ناس معينين، ليه بتحبهم؟ رغم ان انت تقريبا ممكن ما تكونش شفتهم او يتحكي لك عنهم بس ان في مرحلة اللي هو انت كان عندك سنة سنتين او مرحلة كذا، او واحدة مثلا تلاقيك مثلا بتحترمها وبتعزها جدا، ووالدتك تقول لك اصل دي وانت صغير مش عارف كانت بتشيلك ولا كانت بترضعك انت مش عارف ايه السبب يعني، او فلان ده بتحب مثلا خالك ده جدا وانت يعني او عمك وانت ما شفتوش، هو مثلا من ساعه ما كان عندك سنه ونص وسافر ولا راح ولا جه وله مكان في قلبك. يعني المهم وكده كده الانسان انا باكد على بعد مهم، وهو بعد ايه؟ ان دي عبوديه احنا بنقوم بيها، هي عبوديه بنقوم بيها بصرف النظر عن ان اللي قدامنا ده هو مستحق ليها ولا مش مستحق ليها، هو هيحق بيها ولا مش هيحق بيها، هو هيكافئنا عليها ولا مش هيكافئنا عليها، هي عبودية نحن نقوم بها لله سبحانه وبحمده. طيب عبد الله بن هشام بيقول ان هو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب مثلا تخيلوا معايا كده ان انت واحد دلوقتي جاي لك وبقول لك ايه، بقول لك ايه ان انا سمعت ان انتوا بتمضوا عقود مع ناس عشان خاطر يساعدوا معاكم في بناء المسجد ده او في العمل التطوعي ده، انا جاي ابني تعمل له عقد. يا عم بطل بقى تهريج بقى وما تضيعش وقتنا يا عم، وما مش عارف احنا فاضيين للتفاهه دي، امشي يا ابني امشي ولا مش عارف ايه. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعالجته للموقف، هو ما يصلح انه يبايع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمسح راسه ودعا له. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسر بخاطره، لم يجرح مشاعره، وكذلك لم يكسر بخاطر أمه، لم يجرح مشاعر أمه، فمسح رأسه ودعا له. برضو بنشوف النقطة اللي احنا بنأكد عليها، وهي نقطة ايه؟ ان برضو النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الاستقبال هذا الطفل الذي جاء، قلش يا ست امشي بقى احنا مش فاضيين للكلام ده، لا النبي صلى الله عليه وسلم يحسن استقباله ويمسح رأسه ويدعو له. يوسف ابن عبد الله ابن سلام بيقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، ومسح على رأسي وأجلسني في حجره. سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، ومسح على رأسي وأجلسني في حجره. يبقى اسم يوسف من الأسماء التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وسمى بها. طبعا ده يؤكد فكرة ان احنا جواز ان يكون في اسم تاني غير الأسماء التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باستحبابها، وكان الإنسان يعني يفضل ان هو يقترب من الأسماء التي استحبت يعني. فالمهم الشاهد بيقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، ومسح على رأسي وأجلسني في حجره. أو يعني احنا مش بنتكلم بقى حد يقول ايه ايوه اصل ده مع سيدنا الحسن ومع سيدنا أسامة بن زيد ومع، طب يعني ده اهو مش ابن بنته ولا ابن ابنه ولا مش عارف قريب منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسي وأجلسه في حجره. طيب يعني وده سن صغير، ولا زال ذلك الطفل يذكر ذلك. ده احنا في حديث محمود بن ربيعة لو تذكره لما قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. يعني ربما سن احنا ما نتخيلش انه فاكر حاجة ولا يفتكر حاجة، لا فاكر، والكلام ده يعلق في ذهنه. فالشاهد هنا في حسن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه، ماذا فعل معه صلى الله عليه وسلم؟ مسح على رأسي وأجلسه في حجري. وعن أبي إياس عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ومسح على رأسه، فدعا له ومسح على رأسه. كل المواقف اللي عدت دي بتؤكد لنا على حاجة في منتهى الأهمية، وهي مسألة إن أنا ينبغي إن ده يبقى خلق صادر مني، ملوش علاقة بقى بالطفل ده هو كويس مش كويس، هو حلو مش حلو، هو يستحق ما يستحقش، لا، أنا نفسي يكون ده خلقي اللي أتعامل بيه مع الطفل. ويا جماعة أنا بأؤكد مرارا وتكرارا، معلش ما تعملوش من الكلام ده، الكلام ده يترك أثرا في نفس الأطفال، يترك أثرا في نفس الأطفال. وأنا قلت قبل كده الأطفال ما بيقدروش يعبروا عن أوجاعهم، ما بيتجاسروش، ما عندهمش من الجرأة أو الشجاعة. انت ممكن حد كبير خلاص بقى يفيض به الكيل وينفجر، اذا كنا احنا ككبار بنكاتم ناس كتير من اللي نعرفهم اوجاع بتبقى صادرة منهم يعني او تسببوا فيها، بنكاتمهم مش قادرين نتكلم معاهم، وخلاص ما بنتكلمش لما خلاص يطفح الكيل او خلاص يعني الانسان ما عادش يحتمل، ما بالك بالطفل الصغير. واحنا بنبقى خايفين، او يعني مش خايفين الخوف اللي هو بتاع المقت، خايفين خوف الفوت، يعني بنبقى مش حابين نخسر الشخص اللي قدامنا، او مش حابين نخش في يعني في مشاكل معاه، مش حابين المشاكل احيانا، فخلاص بنؤثر السلامة ونسكت ونعدي الامور. ما بالك بالطفل الصغير، اكيد الطفل الصغير الممارسات دي والمعاملات دي والكلام ده كله يعني اكيد هترك اثرا في نفسي. وهمسه كده، همسه في اذان بعض اخواننا من المعلمين والمعلمات او الرجال، ويعني ونصيحه ووصيه كده لاخواتي الفضليات من النساء، يعني في موقف كده مش لطيف بيحصل، ان هو ان احنا مثلا الولد قدام ابوه قدام امه قدام اللي حواليه، انا كمعلم عامله كويس وابتسم في وشه وتمام مش عارف ايه، فاذا مر الولد يرى مني عبوس ويرى مني ويرى مني ويرى مني. أحيانا يحصل مع أقربائنا. طيب إذا كان والد الطفل أو والدة الطفل لا يرون فالله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالله يرى. فيعني دي بس نقطة ينبغي الانتباه إليها في الحقيقة. والحاجات دي ديون، وبنأكد دايما على ان سبحان الله يعني انت هتخسر ايه لو اتعاملت على الاريحية. وبرضو نصيحة للاباء والامهات، لما تلاقي ابنك عنده موقف من حد، لا ركز مع الموقف ده، حتى وان كنت بتشوف الشخص ده في قدامك بيعامله كويس وبيظهر ان هو بيحتفي بيه، بس ابنك عنده موقف منه اكيد في حاجة، بنتك عندها موقف منها اكيد في حاجة، لان للاسف الشديد احنا ابتلينا بمن يراقبون الناس اكثر مما يراقبون الله سبحانه وبحمده. النهارده كنا بنتكلم عن اصل مهم جدا من اصول التعامل مع الاطفال، وهو حسن الاستقبال. لما نحط حسن الاستقبال على اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي قبلها اللي هو التفقد والسؤال، الحقيقة هذا يزيده جمال إلى الجمال، ويزيده كمال إلى الكمال، ويزيده جلال إلى الجلال. يعني نتمنى إن احنا نطبق المهارتين دول، وننطلق من الأصلين دول، ونذكر بإن احنا همنا الأكبر التأسي والاعتبار، مش مجرد الانبهار والإكبار. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم أوفر الحظ والنصيب، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نواصل في الحلقات القادمة الحديث عن أصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.